الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له. الكلام يقع إن شاء الله في الصورة الرابعة، صورة الرابعة من صور دوران الأمر بين النفس والتخصيص. هي صورة ما لو تقدم الخاص على عكس ما تقدم. الخاص يكون متقدما، ثم بعد ذلك يرد العام. يرد العام بعد ذلك بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص. يعني يرد الخاص ثم يحضر وقت العمل بالخاص ثم بعد ذلك يرد العام. فالعام وارد بعد زمان العمل بالخاص المتقدم. هذه الصورة طبعا عكس الصورة الثالثة. الصورة الثالثة كانت العام متقدم ويرد الخاص بعد زمان العمل بالعام. هذا بالعكس، يرد الخاص ثم يرد العام بعد زمان العمل بالخاص. هل يكون العام المتأخر ناسخا للخاص ويكون الخاص منسوخا، أو يكون العام المتأخر مخصصا والخاص المتقدم مخصصا؟ هذه الصورة أيضا تختلف عن الصورة السابقة. بالصورة السابقة كان الأمر يدور بين أن يكون الخاص المتأخر ناسخا أو مخصصا. هذه الصورة حيث أن المتقدم هو الخاص، لا يدور شأن الخاص بين أن يكون مخصصا وناسخا، وإنما يدور شأن بين أن يكون مخصصا وشنو ومنسوخا. ليش منسوخا؟ لأن المتقدم الخاص متقدم في الصورة الرابعة، أما بالصورة الثالثة فكان الخاص متأخر، فيدور أمر بين أن يكون ناسخا ومخصصا. أما هذه الصورة إما أن يكون منسوخا باعتباره متقدم، وإما أن يكون ناسخا للعامل المتأخر. المصنف يقول في هذه الصورة، في الصورة الرابعة: من الناحية الثبوتية كل من الأمرين ممكن، كما يمكن النسخ يمكن التخصيص. من الناحية الثبوتية الأمران ممكنان، أما بالنسبة إلى التخصيص فيمكن التخصيص باعتبار أن المحذور اللي منعهم، منع المحقق الحمي من أن يلتزم فيما تقدم بالتخصيص، هو مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان الخاص متأخرا والعام متقدما ويرد الخاص بعد زمان العمل بالعام، يقال بلزوم تأخر أو تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما في محل كلامنا هذا المحذور ليس لازما، ما يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بناء على كون الخاص المتقدم مخصصا وشارحا، لا يلزم تأخير البيان، بل بالعكس البيان سيكون متقدما. يتقدم الخاص البيان الكاشف ويتأخر العام، يتأخر العام المبين المشروح المكشوف المنكشف، فما يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا يجوز التخصيص لعدم لزوم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما يجوز النسخ عليكم السلام ورحمة الله. النسخ أيضا يكون جائزا. ليش؟ لتحقق شرطه بناء على اشتراط، بناء على المشهور من اشتراط النسخ بوروده بعد زمان العمل بالمنسوخ، هذا الشرط أيضا متحقق. يعني نقول يمكن أن يكون العام ناسخا. ليش ناسخا؟ لأن زمان العمل بالخاص المتقدم قد حضر، فيكون بذلك قد حقق شرط النسخ بناء على الاشتراط. فإذا من الناحية الثبوتية كما يمكن أن يكون العام المتأخر ناسخا والخاص منسوخا، يمكن أن يكون الخاص المتقدم مخصصا والعام المتأخر مخصصا. فمن الناحية الثبوتية يجوز الأمران، وأما من الناحية الإثباتية فأي الأمرين أقوى وأرجح؟ أي الأمرين أرجح والذي يكون مقدما؟ هل يتعين الحمل على التخصيص أو يتعين الحمل على الناس؟ أي الأمرين أرجح، الناس أو التخصيص؟ في الحقيقة أولا إحنا حينما يحتمل الأمران ويدور الأمر بين النسخ والتخصيص، شوية خلي نتأمل إخواني، عندنا خاص متقدم وحل العمل بالخاص ثم جاء العام، يدور الأمر بين النسخ والتخصيص. النسخ يعني شنو؟ النسخ يعني إبقاء العام على عمومه وعدم تخصيصه ورفع اليد عن 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 دلالة الخاص وظهور الخاص في الدوام والاستمرار. النسخ يعني شنو؟ يعني أن الخاص ليس حكما مستمرا ودائما. أما بالنسبة إلى التخصيص، التخصيص شنو معناه؟ التخصيص معناه أننا نرفع اليد عن ظهور العام في العموم، ولا يبقى العام ظاهرا في عمومه، لا يكون العام حجة في عمومه. ففي الحقيقة يدور الأمر بين ظهورين، بين ظهور الخاص في دوامه واستمراره. الخاص مو متقدم، نفترض الخاص متقدم، الخاص حينما يرد هو ظاهر في كونه حكم شرعي مستمر إلى الأبد، هو ظاهر في الاستمرار وعدم النسخ. احنا حينما نفترض النسخ من اللي يمنعنا؟ اللي يمنعنا ظهور الخاص في الاستمرار، يقول لا أنا حكم مستمر، أنا لست منسوخا. إذا ردنا نلتزم بالطرف الآخر، نلتزم بالتخصيص، من اللي يمنعنا؟ العام يمنعنا، العام يقول لا أنا ظاهر في العموم وأنا شامل لكل الأفراد، عموم أفرادي، أما أن تخرجون الفساح بالتخصيص هذا خلاف ظهور العام في العموم. فإذا يتصادم ظهور الخاص في الاستمرار والدوام مع ظهور العام في العموم الأفرادي، يتصادم هذان الظهوران. أي الظهورين هو المقدم؟ نقول المقدم هو ظهور العام في العموم، وعلى أساسه العفو، المقدم هو ظهور الخاص في الدوام والاستمرار، وعلى أساسه لا نلتزم بالنسخ وإنما نلتزم بالتخصيص. نلتزم بالتخصيص، يتصادم ظهور العام في العموم مع ظهور الخاص في الاستمرار والدوام، ويقدم ظهور الخاص في الدوام والاستقرار والاستمرار. على أساس شنو؟ شنو الوجه في ذلك؟ شنو الوجه في التقديم؟ الوجه في التقديم هو أننا إذا ما قسنا التخصيص إلى النسخ نجد أن التخصيص أمر شائع وكثير، أمر متعارف، التخصيص، تخصيص العمومات الشرعية الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة، التخصيص أمر شائع وذائع وكثير، بخلاف النسخ. النسخ أمر نادر قليل، موارد محدودة كما تقدم. فكثرة التخصيص أمر كثير وشائع، حتى ربما لا يسلم عام من العموم الواردة في الشريعة، لا في السنة ولا في الكتاب، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، لكثرة ورود التخصيصات على العمومات قيل ما من عام إلا وقد خص. أما النسخ أمر قليل نادر، فكثرة التخصيص وندرة النسخ هذا يعطي أقوائية لظهور الخاص في الدوام والاستمرار، ويمتنع هذا الخاص وظهور الخاص يمتنع عن أن يكون منسوخا. النسخ قليل، فإذا دار الأمر بين النسخ وبين التخصيص يقوى ظهور العام في عمومه، يقوى ظهور الخاص في الدوام والاستمرار، ويضعف ظهور العام في العموم، بالمقايسة بين ظهور العام في العموم وظهور الخاص في الاستمرار والدوام يقوى ظهور الخاص في الاستمرار والدوام ويكون أقوى من ظهور العام في العموم، فنرفع اليد عن ظهور العام في العموم ونلتزم بالتخصيص. بعد أن كان كلا الأمرين ممكن نلتزم بالتخصيص على أساس هاي الأقوائية، على أساس أقوائية نقدم ظهور الخاص في الدوام والاستمرار على ظهور العام في العموم على أساس بملاك الأقوائية، بملاك أقوائية ظهور أحد الأمرين من الآخر. والمنشأ في الأقوائية هو كثرة التخصيص وندرة النسخ، حيث تطلق أقوائية تطلق دفعة لظهور الخاص في استمراره ودوامه في قبال ظهور العام في العموم، ونلتزم على أساس ذلك بالتخصيص. وهذا الكلام حينما نقوله حتى إذا كان العام ظهور وضعي، حتى إذا كان ظهور العام بالوضع وظهور الخاص في الدوام والاستمرار بالإطلاق، ولو كان الظهور الإطلاقي أضعف من الظهور الوضعي، لكن على كل حال هاي الأقوائية نلتزم بها مطلقا، سواء كان العموم مستفادا من الوضع أو لم يكن مستفادا من الوضع، وسواء كان الاستمرار في جانب الخاص مستفادا من الوضع أو من مقدمات الحكمة من الإطلاق. على كل تقدير هذا الأكثرية، أكثرية التخصيص تعطي أقوائية لدلالة الخاص على استمراره ودوامه وشموله لجميع الأزمنة، وعدم نسخه هذا يكون أقوى من دلالة العام على العموم الأفرادي، ولو كان في نفس العموم مستفاد من الوضع والاستمرار في الخاص مستفاد من الإطلاق وقرينة الحكمة. ونعلم أن الاستفادة الظهور من الإطلاق أضعف في نفسه من الاستفادة من الوضع كما مر مرارا، لكن مع ذلك نقدم الخاص على العام بمقتضى هاي الأقوائية الناشئة من أكثرية التخصيص وندرة النسخ. هذا الكلام في الصورة الرابعة. كلام في الصورة الرابعة قلنا من الناحية الثبوتية الأمران ممكنان، لكن من الناحية الإثباتية التخصيص مقدم بمقتضى كثرة التخصيص وندرة النسخ. قال: وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، يعني نفترض أن الخاص يكون متقدما وبعد أن يحين وقت العمل بالخاص يأتي العام، فيكون العام واردا بعد حضور وقت زمان العمل بالخاص. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا، الخاص المتقدم يكون مخصصا، يحتمل أن يكون العام ناسخا والخاص منسوخا، بعكس الصورة السابقة. الصورة السابقة كان الناسخ هو منه الخاص باعتبار الخاص متأخر، أما هاي صورتنا حيث أن الخاص متقدم يكون منسوخا لا ناسخا. ولأجل ذلك المصنف في صدر البحث قال يدور أمر الخاص بين أن يكون مخصصا وناسخا ومنسوخا. منسوخا نلاحظ هاي الصورة الرابعة، شوف عبارته ايش قال، فيكون الخاص مخصصا تارة وناسخا مرة ومنسوخا أخرى، على أساس هاي الصورة الرابعة. يقول: يحتمل أن يكون العام ناسخا له ناسخا للخاص، هاي من الناحية الثبوتية يحتمل كل الأمرين، إذ لا مانع لا من النسخ ولا من التخصيص، لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كما ادعوا فنمنع التخصيص، ولا أن النسخ فاقد لشرطه، شرط النسخ متحقق وهو حلول وقت العمل بالدليل المنسوخ اللي هو الخاص. محل كلامنا يقول: وإن كان الأظهر من الناحية الإثباتية، الأظهر إثباتا أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر، هذا تفريع على الكثرة، كثرة حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، مع قلة النسخ في الأحكام جدا، ندرة موارد التخصيص ومحدوديتها، مع قلة النسخ في الأحكام جدا، وبذلك يعني بكثرة التخصيص وبندرة وبقلة النسخ يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالإطلاق، حتى إذا كان بالإطلاق اللي هو بالحقيقة أضعف في نفسه من الوضع، ولو كان بالإطلاق أقوى من اللي يكون أقوى، ظهور الخاص في الدوام الخاص يكون عصيا على النسخ، يقول لا أنا قوي في دلالتي على الاستمرار والدوام والشمول لجميع الأزمنة، يكون ظهور الخاص في الدوام أقوى من ظهور العام في شنو؟ في العموم الأفرادي، أحسنتم، ولذلك نرفع اليد عن ظهور العام في العموم الأفرادي ونضطر إلى التخصيص، نقول الخاص ما يقبل ينسخ، فلا بد من تخصيص العام لأن قاعد يتصارع يتصادم ظهور الخاص وظهور العام، ما يمكن أن نرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام لأقوائيته، وإنما نرفع اليد عن ظهور العام في العموم ونخصص العام. يقول أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع، حتى إذا كان العام بالوضع نرفع اليد، حتى إذا كان عندنا كل اللي تدل على العموم بالوضع نرفع اليد عن العموم، أقوى من ظهور العام في العموم ولو كان بالوضع كما لا يخفى هذا فيما علم تاريخهما. هذا إذا علم تاريخ الخاص والعام، وهل أن المتأخر متقدم على زمان العمل أو متأخر عن زمان العمل. قبل أن ندخل فيما إذا لم يعلم نذكر فالصورة رح يجي المصنف من ذكرها، ما ذكرها الآن، هي صورة ما لو تقدم الخاص على العام كما في نفس هاي صورتنا، لكن بفارق أن العام لا يأتي بعد حلول وقت العمل بالخاص، وإنما يأتي قبل حلول وقت العمل بالخاص. نفس صورتنا اللي تحدثنا عنها الرابعة، لكن بفارق أن المتأخر يعني العام لا يأتي بعد حلول وقت العمل، وإنما يأتي قبل حلول وقت العمل. المصنف ما ذكرها هنا، يعني على كثير من النسخ ما ذكرها، وإن كان شفت في النسخة أن المصنف ذكر هاي الصورة، هاي الصورة لم تذكر من المصنف هنا وستأتي منه الإشارة إليها قريبا اليوم إن شاء الله نذكرها، لكن الآن نقول هاي الصورة إنما لم يذكرها المصنف ربما لوضوح صورة ما لو ورد الخاص ثم قبل حلول وقت العمل بالخاص يأتي العام، هذا يحمل على شنو؟ لا بد أن يحمل على التخصيص. ليش؟ لأن بناء على اشتراط النسخ بلا بدية حضور الثاني المتأخر بعد زمان العمل، هذا الشرط ما متحقق سيمتنع النسخ ويتعين الحمل على التخصيص. هاي الصورة الخامسة خلينا نعتبرها واضحة، مصنف لعل هما ذكرها اعتمادا على ما تقدم في الصورة الثانية، الصورة الثانية نظير هذا تماما، لكن بفارق أن المتقدم كان العام، الآن نقول المتقدم هو الخاص. هاي الصورة الخامسة خلينا نعتبرها. ثم المصنف يقول هذا الكلام فيما إذا كان زمان كل منهما معلوما، أما إذا كان زمان كل منهما مجهولا ما ندري وقت صدر العام وقت صدر الخاص، أو لا نعلم تاريخ ولو أحد الحكمين العام أو الخاص، ومثلا افترض أن ورد الخاص بعد العام، ورد الخاص بعد العام ولكن تردد حال الخاص، هل يكون الخاص ورد قبل زمان العمل بالعام أو لا ورد الخاص بعد زمان العمل بالعام؟ هاي الصورة هي الصورة اللي الآن نبحثها، صورة ما لو تقدم العام وتأخر الخاص، لكن بالدقة ما عرفنا أن الخاص ورد قبل زمان العمل بالعام أو بعد زمان العمل بالعام، فيدور الأمر بين قبل وبعد حضور زمان العمل بالعام، كما لو قال أكرم كل عالم هذا عام، ثم قال بعد ذلك لا تكرم فساق العلماء، وتردد أمر الخاص لا تكرم فساق العلماء، هو ورد قبل زمان العمل بالعام أو لا بعد زمان العمل بالعام. شنو الحكم في هاي الصورة؟ الصورة أننا نقطع بتقدم العام ونقطع بتأخر الخاص، لكن هل أن الخاص ورد قبل العمل بالعام، قبل زمان العمل بالعام، أو بعد زمان العمل بالعام؟ المصنف يقول يحتمل الأمران، يحتمل أن يكون الخاص ناسخا كما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا، يحتمل الأمران معا، يحتمل النسخ ويحتمل التخصيص، إذ لا مانع من الأمرين، كما أن هذا محتمل الآخر محتمل، بناء على التأخر يحتمل النسخ، بناء على التقدم يحتمل التخصيص، فيحتمل الأمران، لا ترجيح لأحد الأمرين، وحينئذ يعود الكلام مجملا، يعود الكلام مجملا، لا نعلم هل أن الخاص ناسخ أو مخصص، يكون الكلام مجملا، وحينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية، تصل النوبة إلى الأصول العملية في مورد الشيء، قد نجري البراءة، قد نجري الاستصحاب إذا كانت حالة سابقة موجودة، نعمل بالأصل العملي. ليش؟ لأن الدليل الاجتهادي صار مجملا، والقاعدة في الدليل المجمل هو عدم العمل بالمجمل، المجمل ليس حجة، وإنما تصل النوبة إلى الأصول العملية طبعا في موارد الشك، أما في موارد اليقين كما في العالم العادل الفقيه الأصولي اللي هو قدر متيقن من العام، قدر متيقن من العام، سواء كان العام منسوخا أو كان العام مخصصا، على التقديرين يجب إكرامه، فما عندنا شك فيه، إنما الشك في الأفراد الخارجة عن القدر المتيقن، نجري الأصول العملية بالإحاضة تلك الأفراد. هاي الصورة هي صورة ما لو تقدم العام وتأخر الخاص وتردد شأنه بين كونه قبل زمان العمل أو بعد زمان العمل. قد يقال إشكالا على الإجمال أن هذا الإجمال ليس تام، وذلك لوجود مرجح لأحد الاحتمالين. أنت تقول أن الأمرين محتملان ولا مرجح لأحد الاحتمالين فيكون الكلام مجملا، لا، قد يقال بوجود المرجح وحينئذ يرتفع هذا الإجمال. شنو المرجح؟ هو المرجح ما ذكرناه الآن قبل قليل، إذا تسمحوا لي شيخ نعم الخدمة، المرجح هو الذي ذكرناه الآن قبل قليل، كثرة التخصيص وندرة النسخ هو المرجح للتخصيص، عندنا نسخ نحتمله وعندنا تخصيص نحتمله، فنرجح التخصيص على النسخ بما ذكرناه قريبا، كثرة موارد التخصيص وندرة موارد النسخ تجعلنا نرجح جانب التخصيص على جانب النسخ، ونلتزم بتعين التخصيص وترجيح التخصيص كما التزمنا بذلك بالصورة الرابعة المتقدمة، هكذا قد يقام. لكن المصنف يلتفت إلى ذلك ويجيب عنه ويقول هذا الكلام مردود، هاي الكثرة، كثرة التخصيص وندرة النسخ، هاي ليست نافعة في المقام، هاي الكثرة إذا كانت مرجحة في الصورة الرابعة هي لا تكون مرجحة فيما نحن فيه في هاي صورتنا، لوجود فرق بين المقامين، لوجود فرق بين الصورتين، وحاصل الفرق هو أنه في الصورة السابقة كان لنا ظهور للخاص في الدوام، ونفس الوقت كان عندنا ظهور للعام في العموم الأفرادي، يتصادم هذان الظهوران فنرجح أقوى أحد الظهورين على الآخر، نرجح أحد الظهورين على الآخر بمقتضى هاي الكثرة والندرة. فإذا بالصورة السابقة كان عندنا ظهور لكل من الأمرين، أما في محل كلامنا في الصورة اللي نتحدث عنها الآن اللي قلنا بالإجمال، الإجمال يعني عدم ظهور الكلام في شيء، فأساسا ما عندنا ظهور للكلام في معنى حتى تأتي تلك الغلبة والندرة لتقوي هذا الظهور. احنا حتى حتى تكون هاي الغلبة والكثرة مقوية لجانب الخاص ومرجعها للتخصيص على النسخ، لابد أن يكون الخاص ظاهرا في الدوام والاستمرار. أما في محل كلامنا ما عندنا ظهور للكلام في شيء، الكلام يحتمل الأمرين احتمالان متكافئان متساويان، يعود الكلام مجملا. ما ندري هل أن المتكلم يريد النسخ أو يريد التخصيص، فلا ظهور للكلام في شيء حتى تأتي تلك الأكثرية لتقوي هذا الظهور. فهاي الأكثرية لا تنفع في المقام وإن نفعت في الصورة السابقة. بعبارة أخرى، هاي مسألة أكثرية التخصيص وندرة النسخ، ندرة النسخ هاي ليست دليلا شرعيا تعبديا ومو دليل شرعي. قال جتنا رواية صحيحة عن زرارة قال أن الكثرة والندرة مرجحة مقوية مرجحة حتى نلتزم به تعبدا، وليس دليلا شرعيا تعبديا ولا أصلا مثلا لفظيا أو عقلائيا مستقلا برأسه. وإنما الكثرة والندرة مجرد مرجح يقوي الظهور الذي يقتضي التخصيص بالنسبة إلى الظهور الذي يقتضي النسخ، فلا بد من ظهور حتى يقوى. ليش؟ لأن احنا قدمنا بالصورة السابقة على أساس بملاك الأقوائية، أقوائية الظهور. أما في محل كلامنا أصلا ما عندنا ظهور حتى نقول هذا أقوى وذاك أضعف. فإذا هاي الغلبة وإن أفادت الظن لكن إنما تنفع فيما إذا كانت مرجحة لجانب على جانب لظهور على ظهور. أما مجرد الظن، هذا الظن ليس حجة. نظن لكثرة النسخ، لكثرة التخصيص وندرة النسخ، نظن في المقام أن المقام هو من موارد التخصيص. هذا الظن لوحده ليس حجة، ليس معتبرا، وإنما لابد من ظهور يقتضي التخصيص. هاي الأكثرية تقوي كثرة التخصيص، تقوي ظهور الخاص بالدوام الذي يقتضي عدم نسخه ولا بدية تخصيص العام به بالصورة السابقة. أما في محل كلامنا حيث أن الكلام مجمل ولا ظهور، حينئذ لا ينفع مجرد هذا الظن. قال هذا فيما علم تاريخهما، وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره، يعني شنو؟ يعني لا شك في أن العام متقدم ولا شك في أن الخاص متأخر، لكن ما ندري بالتحديد الخاص ورد قبل أو بعد زمان العمل بالعام. وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، يعني إجا العام وبعد حضور وقت العمل بالعام إجا الخاص، أو لا قبل حضوره، قبل حضور زمان العمل بالعام، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية. ليش؟ لأن الكلام يكون مجملا، يتكافئ الاحتمالان يتساويان، لا مرجح الاحتمال على احتمال، فنلتزم بإجمال الدليل والرجوع إلى الأصول العملية. يقال في قبال ذلك لا عندنا مرجح، المرجح هو الكثرة، كثرة التخصيص وندرة النسخ. المصنف يجيب يقول وكثرة التخصيص وندرة النسخ ها هنا، يعني وين؟ يعني في صورة الجهل والترديد، لا في الصورة الرابعة، الصورة الرابعة نافع. أما هنا في محل كلامنا وكثرة التخصيص وندرة النسخ عند الجهل بالتاريخ، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما كان في الصورة الرابعة هم يوجب الظن بالتخصيص، وأنه واجد لشرطه، وأن الخاص واجد لشرطه، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا وأنه يعني يوجبان الظن بأنه بأن الخاص واجد لشرط التخصيص. هو شنو شرط التخصيص؟ أن يكون واردا قبل زمان العمل بالعام حتى يكون مخصص. يقول واجد لشرطه هو الورود قبل حضور وقت العمل بالعام. ليش الورود قبله؟ الورود قبله ليش نشترط في التخصيص؟ أحسنتم، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما نشترط في النسخ عكسه أن يكون بعده. ليش نشترط؟ حتى لا يكون لغوا، ورود المنسوخ لا يكون لغوا، يعني يرد الدليل المنسوخ ثم قبل أن يعمل ينسخ، شنو الفائدة؟ خلو موجع على أحسن، ماكو فائدة، يكون جعل المنسوخ يكون لغوا. يقول وأنه واجد لشرطه إلحاقا له، إلحاقا للخاص بالغالب بالتخصيص. هذا إلحاقا يعني كأنما قاعد يبين شلون أن التخصيص، كثرة التخصيص وندرة النسخ توجب الظن بالتخصيص. ليش توجب الظن؟ يقول إلحاقا بالأعم الأغلب، الأعم الأغلب هو التخصيص بالنسبة إلى النسخ. إلحاقا له للخاص بالغالب يعني بالتخصيص، إلا أنه هذا الكلام كله صحيح يوجب الظن، ولكن لا دليل على اعتباره، على اعتبار هذا الظن، ومو دليل شرعي تعبدي حتى نقول دل الدليل الخاص على اعتباره فنلتزم به في جميع الموارد، لا، وإنما هو مقوي للظهور، فإذا يتوقف على وجود ظهور حتى يقوي، أما من دون وجود الظهور كما في محل كلامنا فالكثرة والندرة لا تنفع شيئا. يقول وإنما يوجبان كثرة التخصيص وندرة النسخ يوجبان الحمل عليه، الحمل على التخصيص فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، يعني الصورة الرابعة. الصورة الرابعة إيه؟ هذا الكلام يتم لصيرورة الخاص لذلك، لصيرورة الخاص لذلك، يعني شنو لذلك؟ يعني لكثرة التخصيص ولندرة النسخ يكون الخاص، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أطهر، لصيرورة الخاص أطهر في الدوام. هاي في الدوام متعلقان بأطهر لكن متقدمان عليه، هو المطلب دقيق والعبارة هي المصنف يقدم ويأخر. لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أطهر من العام، من العام في شنو؟ قلت في عمومة الأفراد، يكون الخاص في دوامه واستمراره أقوى من العام في شموله لجميع الأفراد في العموم الأفرادي، كما أشير إليه، أشير إليه في الصورة السابقة، في الصورة الرابعة، فتدبر جيدا. ثم يقول أخيرا المصنف بعد أن فرغ من هذا الكلام، يقول تقدم في الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو كانت؟ الصورة الثانية هو ما لو تقدم الخاص، ما لو تقدم عفوا العام وجاء الخاص قبل زمان العمل بالعام، ايش كانت الصورة الثانية اللي المصنف ذكر هوية تقارن بلا فرق، ذكرها مع الصورة الأولى، صورة تقارن الخاص مع العام. ماكو فرق بين أن يرد الخاص مقارنا للعام أو أن يرد الخاص بعد العام لكن قبل زمان العمل بالعام. في لابدية الحمل على شنو؟ على التخصيص. في لابدية الحمل على التخصيص وعدم جواز الحمل على النسخ. هاي الصورة الثانية، مو شوية خلينا نتأمل، هاي الصورة الثانية. الصورة اللي احنا اعتبرناها خامسة اللي ما ذكرها المصنف سابقا شنو كانت؟ بعكس الصورة الثانية تماما، أن يتقدم الخاص ويتأخر العام لكن يرد العام قبل زمان العمل بالخاص، اللي أيضا قلنا يتعين الحمل على التخصيص ولا يمكن الحمل على النفس، مو هاتان الصورتان يتعين فيهما الحمل على التخصيص ولا يمكن الحمل فيهما على النفس. شنو الجامع للصورتين؟ ببساطة الجامع للصورتين هو أن يرد الدليل الثاني قبل حضور وقت العمل بالدليل الأول، سواء كان الأول الخاص أو العام، سواء كان الثاني الخاص أو العام. مرة يكون العام متقدما ويرد الخاص قبل حلول وقت العمل به، هيا صورة الثانية. ومرة يكون الخاص متقدم ويرد العام قبل زمان العمل بالخاص، هاي أي صورة؟ الخامسة. الصورة الثانية والخامسة يشتركان في ورود الدليل الثاني بعد الدليل الأول، لكن قبل، إيه لا تخافون، قبل زمان العمل بالخاص، قبل زمان العمل بالأول المتقدم. هذا الجامع بين الصورتين. المصنف يريد يشير إلى أمر بسيط، مو كل صعب، فرغنا الحمد لله خلصنا هذا البحث. المصنف يريد ينبه على نقطة، يقول ترى إحنا إنما نلتزم بتعين الحمل على التخصيص وامتناع الحمل على النسخ، هذا كله بناء على الشرط المذكور في النسخ، بناء على ما ذكره المشهور من اشتراط النسخ بأن يكون الدليل الناسخ واردا بعد زمان العمل بالمنسوخ، حيث أن هذا الشرط ما متحقق في الصورة الثانية والخامسة، لابد إذن من الحمل على التخصيص. يتعين الحمل على التخصيص ولا مجال للحمل على النسخ لتحقق شرط التخصيص وعدم تحقق شرط النسخ، فيتعين الحمل على التخصيص. يقول هذا إذا اشترطنا، إذا وافقنا المشهور في اشتراط النسخ بهذا الشرط المذكور. وأما إذا ناقشنا في الاشتراط كما سيأتي من المصنف في الأسبوع القادم إن شاء الله، راح يجي من المصنف المناقشة، يناقش المصنف في هذا الاشتراط، حينئذ بعد من الناحية الثبوتية يمكن كلا الأمرين يكون ممكنا، كما أن التخصيص يكون ممكنا، النسخ أيضا يكون ممكنا لعدم اشتراط النسخ بشيء، وكما أن التخصيص يكون جائزا النسخ أيضا يكون جائزا. فشنو اللي راح يصير بالصورة الثانية؟ كما أن الخاص يمكن أن يكون مخصصا للعام المتقدم، يمكن أن يكون الخاص شنو؟ ناسخا. بالصورة الخامسة كما يمكن للخاص المتقدم أن يكون مخصصا للعام المتأخر، يمكن أن يكون الخاص شنو؟ منسوخا. شيخنا قاعد يقول متقدم شوي وياك، الخاص متقدم فيكون منسوخا، فيحتمل النسخ ويحتمل التخصيص. المصنف يقول هذا كله إذا قطعنا النظر عن مسألة هذا المرجح اللي ذكرناه، وأما إذا أقحمنا المرجح ولاحظناه وأدخلناه بالحساب، هذا المرجح حينئذ يعين التخصيص، فالنتيجة تكون واحدة، سواء اشترطنا الناسخ يتعين التخصيص. ليش؟ لأن النسخ فاقد لشرطه في محل كلامنا، أو لم نشترط النسخ بهذا الشرط المذكور أيضا يتعين التخصيص، لكن على أساس المرجح المذكور لا على أساس اشتراط النسخ، فالنتيجة واحدة. هذا اللي يقول المصنف أخيرا في هذا الباحث. هذا واضح إخواني؟ قال ثم إن تعين الخاص للتخصيص، يتعين الحمل على التخصيص ولا مجال للحمل على النسخ في أي صورة، يقول إذا ورد من فعل ورد الخاص، إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، هاي أي صورة؟ الثانية، هاي الصورة الثانية. خلينا نرجع نقرأها لأن خاف ناسيها. هو قال مخصصا تارة وناسخا مرة ومنسوخا أخرى، وذلك لأن الخاص إذا كان مقارنا مع العام، هاي الصورة الأولى، أو واردا من واردا الخاص، أو واردا بعده بعد العام قبل حضور وقت العمل به بالعام، هاي الصورة الثانية اللي الآن قاعدون. يقول ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام مو الخاص، ورد العام قبل حضور وقت العمل به بالخاص. هيا صورة الخامسة اللي احنا ذكرنا المصنف ما ذكرها، وشفتوا من الضروري ان نذكرها، مو ضروري نذكرها سابقا، لان المصنف الان فاجئنا قال تعين الحمل على التخصيص، ومن قال انه بهي الصورة يتعين الحمل على التخصيص؟ غير كنت تذكر اولا ما ذكرها، احنا اضفناها صورة خامسة. يقول او ورد العام قبل حضور وقت العمل به بالخاص انما يكون، يقول ثم ان التعين، تعين الخاص للتخصيص، هذا التعين انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل به، قبل حضور وقت العمل ماكو به، قبل حضور وقت العمل يعني بناء على ما ذكره المشهور من الاشتراك، بناء على قول المشهور. وإلا إذا ما اشترطنا وناقشنا في الاشتراك فلا يتعين له، فلا يتعين الخاص للتخصيص، كما يحتمل التخصيص يحتمل النسخ، فلا يتعين الخاص للتخصيص، بل يدور بين كونه، بين كون الخاص مخصصا وناسخا في الأول. من الأول يعني الصورة الثانية، بالصورة الثانية حيث أن الخاص متأخر، الخاص هو المعول عليه، لكن إما أن يكون مخصصا للعام المتقدم وإما أن يكون ناسخا للعام المتقدم، بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول ومخصصا ومنسوخا في الثاني. الثاني يعني الصورة الخامسة اللي تقدم الخاص، الخاص لو هو المحكم ويكون مخصصا للعام، لو هو المغلوب ويكون منسوخا. يقول ومخصصا ومنسوخا في الثاني، هذا كله يدور في ماذا؟ ما لاحظنا المخصص الإثباتي، المرجح عفوا الإثباتي. وأما إذا لاحظناه فترجع الكفة، ترجع إلى صالح التخصيص. يقول إلا أن الأظهر كونه، إلا أن الأظهر كون الخاص مخصصا، وإن كان هذا الفرد الخفي، وإن كان العبارة كلش دقيقة رجاء التفسير، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى. هو شو وقت يكون ظهور العام أقوى؟ أحسنتم، إذا كان بالوضع، إذا كان ظهور العام في الوضع بالوضع يكون أقوى من ظهور الخاص في شنو؟ في دوامه وفي استمراره، بالصورة الخامسة في دوامه وفي استمراره، لأن هو اللي راح يواجه العام، ظهور الخاص في الاستمرار هو اللي راح يواجه عموم العام في العموم الأفرادي، ظهور العام في العموم الأفرادي. يقول وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره، من ظهور منه، لا هو أريد تخطون بحاجة، في ظهور العام في الدوام هذا قاعد يتحدث عن صورة تقدم العام. شوية التفتوا أخواني، اسمحوا لي شيخنا خل أبين، وإذا ما سمح أنا خدمتكم فيما نعم أكون أخرى راح أجي، بس تستعجلون شيخنا وأنا خادمكم. إذا تقدم العام بالصورة الثانية يدور الأمر بين شنو شنو؟ يدور الأمر طبعا الكفة لصالح الخاص بلا شك، مو خاص متأخر، رجاء تصوروا وياه العام متقدم الخاص متأخر، الكفة لصالح الخاص بلا شك، مو على التقدير سواء كان نسخا أو تخصيصا، إذا تخصيص فالغلبة لجانب الخاص، وإذا نسخ فالغلب أيضا لجانب الخاص، على أساس شنو؟ على أساس أن الخاص متأخر، فإذا أكو نسخ النسخ يكون للخاص، الخاص يكون ناسخا والعام يكون منسوخا. فإذا دار الأمر بين نسخ وبين تخصيص، إما أن نرفع اليد عن ظهور العام في العموم حتى شي يصير، جاوبوني يقول في المحل تخطيط حسيت تخطيط، وإما أن نرفع اليد عن ظهور العام في الدوام وفي الاستمرار حتى شيء يصير حتى يصير نفسه، أما نرفع اليد عن ظهور في جانب الخاص الجواب لا ماكو احتمال. فإما أن نرفع اليد عن ظهور العام في العموم الأفرادي ونلتزم بالتخطيط، وإما أن نرفع اليد عن ظهور العام في الاستمرار وفي الدوام حتى ينتج النفس. فإذا دائما إحنا نرفع اليد بهاي الصورة، الصورة الثانية المتقدمة، لابد أن نرفع اليد عن ظهور يرتبط بالعام. خلي أكمل منطبق العبارة لا تعيفوني الآن. بالصورة الخامسة اللي يتقدم الخاص ويتأخر العام، يدور الأمر بين شنو؟ يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور العام في العموم الأفرادي المتأخر، وبين أن نرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار. رفع اليد عن ظهور هاي المرة ما صار في جانب واحد كما في الصورة المتقدمة، وإنما أن يكون لو في هذا الجانب لو في هذا الجانب. في الصورة الأولى نقول هاي الغلبة والكسرة تقتضي رفع اليد عن ظهور العام في العموم الأفرادي والمحافظة على ظهور العام في الدوام وفي الاستمرار لأجل الكثرة والغلبة والندرة في جانب النفس. بالصورة الأخرى نقول الغلبة لجانب الخاص المتقدم، وأن ظهور في الدوام وفي الاستمرار هو الذي يكون أقوى من ظهور العام في العموم الأفرادي. خلينا نقرأ العبارة، شوفوا الشيخ عارف يقول وإن كان شنو، وإن كان قبل هو شنو الحكم؟ يقول الحكم هو لا بد من الحمل على التخطيط ولا بد من رفع اليد عن ظهور العام في العموم. في الصورتين نرفع اليد عن ظهور العام في العموم ونغلب الظهور الثاني اللي مرة يكون في جانب العام نفسه مرة يكون في جانب الخاص. يقول وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الشيخ عارف ظهور منه ظهور الخاص ظهور العام عفوا ظهور العام نفسه في شنو في الدوام اللي راح يقوله في الأخير بعد كلمتين شيخ جميل وياه. يقول وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور العام نفسه في الدوام. هاي في صورة شنو؟ في صورة تقدم العام، في صورة تقدم العام اللي لابد من رفع اليد عن ظهور في جانب العام المتقدم إما في العموم أو في الدوام. من الأقوى؟ ظهور العام في الدوام هو الأقوى، هو الذي يتقوى، فلابد من رفع اليد عنه ولو كان الظهور في العموم في نفسه أقوى كأن كان بالوضع نرفع اليد عنه، لابد من رفع اليد عنه. يقول وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور العام نفسه وظهور الخاص في الدوام. هاي في الصورة في الصورة الخامسة فيما لو كان الخاص متقدما يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وبين أن نرفع اليد عن ظهور العام في العموم. يقول حتى إذا كان ظهور العام في العموم أقوى لابد من رفع اليد عنه إلى صالح منه إلى صالح ظهور الخاص في الدوام اللي قال وظهور الخاص في الدوام. مع أن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص في الدوام في الصورة الخامسة، لكن مع ذلك إحنا نرفع اليد عن ظهور العام في العموم. فهاي في الدوام كأنما هي تنوزع فيها، صار فيها تنازل اللي قريناه بالنحو، هاي من ظهوره في الدوام أو ظهور الخاص في الدوام. هاي في الدوام تصلح أن تكون متعلقة بظهوره يعني ظهور العام، وتصلح أن تكون متعلقة بظهور الخاص، يعني هو مراد من الاثنين معا لما أشير إليه من تعارض التخصيص وشيوعه. هذا المرجح الإثباتي وندرة النسخ جدا في الأحكام. واضحة العبارة أخواني؟ رجاء شيخ عارف واضحة؟ لا لا تفضل. شنو شنو
هذا
فقط نسخ؟ ايه تفضل الشيخ. هاي على نسختك يا شيخ، هاي على نسختنا صراحه، على النسخه، هاي على النسخه اللي موجوده. وشفنا ان النسخه كلش مستقيمه، ماكو حرف زايد حرف ناقص، مو تماما. هاي النسخه تعطي المعنى اللي يريده المصنف، لان المصنف قاعد يتحدث عن صورتين، فلا بد بالاخير من يقول وان كان ظهور العام اقوى، لا بد ان يلاحظ صورتين، ما يلاحظ صوره دون صوره، مو. وشفنا ان عبارته وافيه حقيقه، عبارته وافيه تماما في بيان الصورتين، الصوره الثانيه والصوره الخامسه. اكو نسخه موجوده عند بعض تلامذة المصنف، النسخه اللي موجوده في الحقائق المطبوعه، هيجي ولو فيما كان ظهور العام في عموم الافراد اقوى من ظهور الخاص في الخصوص، اقوى من ظهور، هيجي عندكم من ظهور الخاص في الخصوص. هاي العباره قاصره، شفنا كلش قاصره هاي العباره، مو ظهور العام في العموم اقوى من ظهور الخاص في الخصوص، مو دائما، مو دائما يقع التنافي. شوفوا، مو دائما يقع التنافي بين ظهور العام في العموم وبين ظهور الخاص في الخصوص، لا، احيانا يقع التنافي اصلا، احيانا الخاص سالم، سالم عن المعارضة، والغلبة لصالح الخاص على التقديرين، مو اذا كان العام متقدما، وإنما وين التصادم يكون؟ التصادم يكون في ظهورين في جانب الخاص، في جانب العام، ظهور العام في العموم وظهور العام في الدوام وفي الاستمرار وعدم كونه منسوخا. الظهور في الأفراد يقول لا يخصص العام، الظهور في الاستمرار يقول لا ينسخ العام، من اللي يتقوى؟ اللي يتقوى الثاني، الظهور في الدوام وفي الاستمرار. فلا بد من أن يذكر الاستمرار والدوام، ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن نسخ، نحتمل النسخ، تمام. اكو عندنا ظهور عام في العموم اللي ينفي التخصيص، لكن من اللي ينفي النسخ؟ اللي ينفي النسخ الظهور في الدوام وفي الاستمرار اللي ذكر المصنف في عبارته، هاي اللي موجودة في نسختنا. اما النسخة الثانية وان كانت موجودة لكن هي في الحقيقة قاصرة عن بيان المراد. ثم المصنف بعد ذلك يقول حيث وصل المقام إلى الحديث عن شرط النسخ، وهل أن النسخ مشروط بحلول وقت العمل بالمنسوخ أو لا، لابد من الحديث ولو بشكل مختصر عن حقيقة النسخ وعن تحقيق الحال في هذا الاشتراط، هذا الاشتراط صحيح أو ليس بصحيح، يأتي عنه الكلام الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله أكبر.